بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يا ابن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حي الله الشيخ وحي الله ضيوفنا الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وان يكون تفرقنا لا يتفرق المعصوم. معنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وهو من تعرفون حفظه الله تعالى، يقدم بين يدينا موضوعا عظيما من اعظم ما نحتاج اليه بعنوان مرحبا يا طالب العلم. فحي الله طلاب العلم، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في كلامه، وان يرزقنا ان يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، فليتفضل مشكورا ماجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، فهذا لقاء طيب ومبارك، كما نرجو الله أن يكون كذلك، ونسأله تبارك وتعالى أن يكون نافعا، وأن يكون لله خالصا، وأن يجعلنا من أهل العلم والعمل والصدق، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا الموضوع الذي سمعتم عنه وحضرتم من أجله وأساس الإسلام، فأفضل ما آتى الله هذه الأمة وأفضل من صلى الله به على هذه الأمة وأنقذها به من الضلالة ومن الظلمات إلى النور هو العلم، هو الوحي، وهذا الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبيانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وبهذا الكتاب وبمقاصده ومراميه، لذا أفيد إليه بيان هذا الكتاب وتفصيل ما أجمله وتوضيح ما أشكل منه وتخصيص عامه وتقييد مطلقه. فهو أعلم الناس بربه وأعلم الناس بهذا الكتاب، كيف لا وهو أفضل الخلق وأكرم الرسل وعليه أنزل. لذا نرى ربنا يمتن على هذه الأمة بهذه النعمة العظمى على هذه الأمة. قال الله تبارك وتعالى: فما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه نعمة عظيمة، إرسال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ليعلمنا الكتاب وهو هذا القرآن، والحكمة وهي السنة التي بيان هذا القرآن والتطبيق العملي لعقائده ومقاصده. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح المنبثق من هذا الهدى وهذا العلم، وكفى بالله شهيدا على أن رسول محمد رسول الله حق، وأن ما جاء به هدى، وأنه دين الحق. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في غاية أكبر رسالة، فامتن الله عليه ببعثة رسول منهم من العرب أو من جنس بل البشر ليس بملك، فهو إما من أنفسهم أو منهم، لأنه نبي عربي والقرآن عربي، أو لأن محمد الرسول إلى العالمين إلى الأسود والأبيض فاختاره الله من جنسهم من بني البشر عليه الصلاة والسلام ليقوم بإيصال هذا العلم وتبليغ هذه الرسالة قولا وفعلا وتقريرا وجهادا إلى آخر ألوان البيان التي كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ترى الله يمدح العلم والعلماء ورفض الأنبياء، يمدح هذا العلم ويبين فضله وفضل أهله، لأن الأمة بدون علم لا يمكن أن تقوم لها قائمة في دينها ودنياها، لا يمكن أن تقوم على الجهل، وإذا انتهى هذا العلم الذي أحيى الله به هذه الأمة وأخرجها به من الضلالة من ظلمات الجهل والكفر والشرك، إذا انتهى عادت إلى ما كانت عليه من الجهل والضلال، بل ربما تعود إلى أسوأ مما كانت فيه. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام را، كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالناس كانوا في ظلمات، ظلمات الكفر والجهل والشرك، فأخرجهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وبهذا الكتاب المنير من تلك الظلمات المهلكة، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الجهل المطبق إلى نور العلم. فهذه نعم عظيمة أنعمها الله وأسبغها على هذه الأمة الإسلامية التي هي خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. فإذا فهم الناس هذه الرسالة وهذا الكتاب وهذا العلم حق الفهم والتزموه في حياتهم حق الالتزام بأدب وأخلاق وصدق وإخلاص، فإن الله تبارك وتعالى يكرمها يكافئها على هذه المواقف العظيمة والالتزام الشريف النبيل، يكافئها بأن يعزها ويكرمها ويرفعها ويظهر دينها على الأديان كلها. وإن انحرفت في الفهم وانحرفت في القصد وانحرفت في الأخلاق وفي التطبيق كافأها بما تستحق، كما هو حال المسلمين من قرون بعد القرون المفضلة التي فهمت هذا الكتاب وفهمت السنة النبوية وهي الحكمة، فهموها حق الفهم والتزموها في حياتهم أفضل ما يكون من الالتزام، ونشروا هذا الفهم الصحيح وهذا العلم النافع في الأمم عربها وعجمها وأسودها وأبيضها، فاستفادت هذه الأمم وبزغت براءتهم العلماء الذين نافسوا بل تفوقوا على العرب في العلم والعمل، إذ رفعهم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن. إن الله يرفع بهذا القرآن قوما ويخفض به آخرين، فمن ارتفع بالقرآن رفعه الله تبارك وتعالى لا بمجرد الحفظ، وإنما بالفهم الصحيح والعمل الصادق الجاد. هذه مقدمة، وسنذكر بعض الآيات في فضل العلم والعلماء وبعض الأحاديث، ونلقي الأضواء على بعض المعاني التي قد تخفى على بعض الشباب، ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم الصواب والثبات، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا اللقاء لذاته وفي سبيله. الله تبارك وتعالى يقول في بيان ميزة العلماء والفارق الكبير بينهم وبين أهل الجهل والضلال: أمن هو طالب آناء الليل ساجدا وقائما يرجو رحمة ربه ويحذر الآخرة. إلى أن يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بدأ بالعمل قبل العلم، القيام بآية الله والحذر من الآخرة ورجاء ما عند الله، أعمال قلوب وأعمال جوارح. ثم بين سبب هذا الجد وهذا النشاط المتواصل وهذه الأخلاق العظيمة في التعامل مع الله تبارك وتعالى. قال: هذه ما تصدر من جهل، ليس مجال جهل ولا الهوى، إنما منشأها العلم بالله تبارك وتعالى. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولي الألباب. فالعلم والعمل على الوجه الصحيح لا يكون إلا بأولي العقول والنهى والألباب، لا يكون إلا بالطيش والجهل. فإلى العلم أيها الأخوة، ثم يكون المقصود من العلم العمل، فإن العلم بدون عمل قد ذم الله تبارك وتعالى أهله أشد الذم كما سيأتي إن شاء الله. والله تبارك وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب من ربه تبارك وتعالى أن يزيده من العلم، لم يأمر بطلب الزيادة في الدنيا، وإنما طلب منه أو علمه وأدبه أن يطلب منه الزيادة في العلم. ولا تعجب القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فنفس المؤمن لا تشبع من الخير لا سيما العلم حتى تنتهي إلى ربها. ورسول الله سيد أهل الخير وأهل الفضل، فيأمر ربه أن يطلب منه الزيادة في العلم. والله تبارك وتعالى يمدح العلماء ويقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة، لكن من هم هؤلاء العلماء العاملون المجاهدون الموحدون المخلصون أهل التوحيد لا أهل البدع والضلال؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا مقام التوحيد. فاستشهد الله بعلماء التوحيد وعلماء الحق، ذكر شهادتهم ليرفع مقالتهم وليبين منزلتهم وليبين عدالتهم، فإن الشهادة الصحيحة المقبولة لا تكون إلا من الوجود، ولا تكون إلا من أهل التوحيد، لا تكون من الفساق ولا من الكفار ولا من المنافقين، وإنما تقبل من أهل التوحيد العدول. لهذا شرفهم الله تبارك وتعالى بأن قرن شهادتهم بشهادته جل وعلا وشهادة الملأ الأعلى الملائكة الكرام البررة المقربين إلى الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكفى بهذا شرفا للعلماء العامدين المخلصين أن يقرن شهادتهم بالتوحيد لله وحده وإخلاص الدين له وأنه إله الحق الذي لا معبود بحق سواه، كفاهم شرفا أن يقن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته في هذا المقام العظيم. الذين لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، هذه من أعظم نعم الله على العلماء العاملين أن يوفي عليهم هذه الكرامة. فعلى كل مرء مسلم أن يطلب العلم الذي يرفع الله من شأنه وشأن العلماء، فمهما بلغ المرء من العلم من الفلسفة والمنطق والتصوف وأنواع العلوم الفاسدة لا يزداد عند الله إلا هوانا، ولا يزداد من الله إلا بعدا. ولكن العلم الذي يرفع الله أهله إلى هذه المنزلة هم علماء الكتاب والسنة من أمثال الصحابة والتابعين والتابعين لهم إحسان ومن تبعهم على هذا المنوال إلى يوم القيامة، ومن سبقهم من حواري الأنبياء وخلفائهم وخلفائهم الذين كانوا يهتدون بهديهم، وهم شركاء لعلماء هذه الأمة في هذه الشهادة. ونحن علينا أن نجتهد في اللحاق بهذا الركب العظيم، وما يحصل ذلك إلا إذا شمرنا عن ساعد الجد في تحصيل العلم النافع، علم الكتاب والسنة الذي هو ميراث الأنبياء، لأن هذا الكتاب حوى ما في الرسالات من الخير وهيمن عليها وهو شهيد عليها. فهذا كتاب عظيم يجب أن نشمر عن سعد الجد في معرفته ومعرفة كل ما يساعد على فهمه من أنواع علوم اللغة والسنة وعلومها ولا يمكن أن ندرك هذا المستوى إلا بالتشمير عن سعد الجد والأخذ بالأسباب التي تحقق هذه الغاية العظيمة. وفي السنة أحاديث عظيمة تبين فضل العلم والعلماء، فلنشك لا شيء منها إلا ما يحتمله الوقت وهذا المقام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات الخير على المرء وأن الله أراد به خيرا أن يتفكرها في الدين، في كتاب الله وفي سنة رسول الله، يعرف عقائده الصحيحة فيؤمن بها، يصدق أخبارها في الماضي والمستقبل، يلتزم أوامره، يجتنب نواهيه، يدرك السنة ليفهمه حق الفهم، يستعظ مواعظه، يزدج بزواجره، يتخلق بأخلاقه كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما هو حال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كما سأل أحد التابعين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وقد بعث صلى الله عليه وسلم بعده الله ليتمم مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق هذه ليس ميدانها مع الخلق فقط، بل أول ميادينها الأخلاق مع الله بتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فهذا الخلق الرفيع كان خلق أكمل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فليس المراد بالفقه أن ندرس الكتاب في الفقه، إنما الفقه أن نفقه هذا الوحي الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نفقه هذه السنة، وأن نحترم هذا الكتاب، وأن نحترم هذه السنة بدءا بالعقائد ثم الأحكام ثم العبادات قبلها ثم المعاملات ثم كل ما دلنا عليه الله ورسوله من الخير الذي تضمن هذا الكتاب وتضمنته هذه السنة. لا نفكر في زاوية من زوايا هذا الخير العميم والخير الواسع وهذا الدين الكامل الذي أكمله الله وامتن على هذه الأمة بأنه أكملها.
اليوم أحسنت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا العلم عناية الله به ضعيفة وقليلة، لهذا ترى حاله ضعيف،
ولو كثر في الدنيا فإنه في غاية الضعف لضعف هذه الصلة بهذا الدين الذي أعزنا الله به وأكرمنا ويكرمنا به إذ نحن قدرناه حق قدره بل قدرنا الله حق قدره ومن قدرنا حق قدره أن نكرم كتابه وأن نكرم سنته فنتعامل معها بأدب ونعتقد ما فيهما من عقائد الصدق والتوحيد والإخلاص والبعد عما ينافي ذلك من الشرك الواضح الجلي ومن الشرك الخفي وهو الرياء ومن البدع التي تنافي أصول الإسلام فإن من أصول الإسلام أن التشريع لله وحده وأن الله لا يرضى أن يتقرب إليه عبد إلا بما شرعه وأذن فيه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذه الآية وما شاكلها يجهل معناها كثير من الناس فيحصرون حاكمية الله ووجوب تشريع الله حق التشريع في زاوية ضيقة في الزاوية السياسية فقط وينسون أن أهل البدع والضلال أشد جرما عند الله من كل من امرئ يشرع في أمور الدنيا لأن هؤلاء يشرعون في أمور الدين ويستدركون على الله بزعمهم في أخص خصائص الدين وأخص خصائص التشريع الذي انفرد الله به ولا يرضى بذرة واحدة أن يشارك فيها أما الشركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فيغفلون عن أهل البدع والضلال ويقصرون صراعاتهم ونشاطاتهم الحركية في مصارعة الحكام فقط دون أن يبينوا لهم أصول الإسلام ولا عقائد الإسلام ويتركون من يشارك الله في التشريع بالدين من الأحبار والرهبان من علماء ورؤوس أهل الضلال والبدع الذين قصدهم الله بهذه الآية وبمثل قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه النقطة بينتها في كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيها الحكمة والعقل. رأينا الناس الدعاة السياسيين كثير منهم عقائد فاسدة واقعة الشرك واقعة الضلال في صفات الله ضالين معطلة وفي الفقه منحرفون وفي عبادات ضالون وهم جنبا إلى جنب مع زعماء الروافض والخوارج وغلاة الصوفية لا ينهون هؤلاء ولا يزهونهم عن شيء من ضلالهم الغليظ بل هم إخوانهم في كل ميدان عنهم يناضلون وعنه يدافعون وفيه يوالون وفيه يعادون. وجدنا هذا الضلال في هؤلاء الدعاة، فرأينا أنهم المساكين هم بأمس الحاجة إلى من يدعوهم إلى الله ويبين لهم دين الله ويبين لهم التوحيد ويخرجهم من ظلمات الضلال والشرك. ومن الأجلة من هذه الآيات، وقلنا لكثير من الناس لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم كان هناك ملوك جبابرة عتاة ظلمة يحكمون بغير ما أنزل الله، لكن أين ذكرهم في القرآن؟ ما قال كسرى كذا وقيصر كذا وفلان كذا وحاكم الهند كذا وحاكم الصين كذا وعنده كذا. تكلم على اليهود في عشرات الآيات وليس لهم دولة وليس لهم ملك وليس فيهم الملك. لماذا تكلم عليهم؟ لأنهم أفسدوا دين الله وحرفوه. وتكلم على أحبار النصارى وهم في الكهوف وفي الصوامع ليس لهم دول ولا حول ولا قوة ولا شيء، لكن لما اعتدوا على شرائع الله بالتحريف في عقائد التوحيد وفي الحلال والحرام شنع الله تبارك وتعالى وأهانهم وأذلهم ونزل بهم، لأنهم أسوأ حالا من الحكام الظلمة والطواغيت الوابطين، لأن أمر هؤلاء وابط مكشوف للناس. ولكن هؤلاء الدجاجلة من الأحبار والرهبان والرهبان يلبسون على الناس أمر دينهم ويخلطون الحق بالباطل والشرك بالتوحيد والحلال بالحرام ويقول الناس هذا هو دين الله. فويل للذين يكتبون الكتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكتبون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم اعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو الحي القيوم. فين كلام على كسرى وقيصر؟ أين هو؟ الآن الذي لا إله إلا حكام أمين، ليه ربنا ما لا إله إلا حكام؟ ولماذا رسول الله تعالى لا إله إلا المناطحات؟ أهؤلاء أهدى من الله وأهدى من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يبدأون بدعوة الإسلام من آخر مراحل الإسلام ولا يبدأون من الأصول والمنابع الأولى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. موسى لما أرسل له أرسل يدعوه للهداية، ما بقل تحاكم طاغوت وتنازل العرش بفضل الله وأنت متصل حكم الله كما يقول هؤلاء، ما قال هذا. إذا لا تقول إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى بالتوحيد وتتخلص من الشرك والكفر؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأراه الآية الكبرى فكذبه ماذا؟ كذبه الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى إخلاص دين الله والدعوة إلى عبادة الله وحده كما هي دعوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يا أخوة الشرك حينما يذكر في القرآن في السنة عند العلماء هو شرك الأوثان وشرك القبور الآن. فطبيب الناصح المخلص للأمة يبدأ هؤلاء المرضى بالعلاج من هذا الداء العضال الذي يفقه دين الله حق الفقه يبدأ من هنا بالحاكم والمحكوم ويبدأ بالمحكومين قبل الحاكمين. إبراهيم بدأ بأبيه وقومه قبل الحكام وقبل الدولة. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا قوم في الكواكب التي كانوا يعبدونها ليخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. ولما ناظر الملك وهو النمرود ناظره في التوحيد، كان يتقيد الربوبية فناظره فيه، فإذا سلم عن توحيد الربوبية بالضرورة ينقله إلى توحيد العبادة. حتى لو قام بتوحيد الربوبية لكافر، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالمشركون كانوا يؤمنون بالربوبية، وبعضهم يطغى فيدعي الربوبية، وهذا لا يضر أنت من ذلك. فإبراهيم ناظر قومه الذين كانوا مشركين في الألوهية، ناظرهم في توحيد العبادة. ما هذه التماثيل التي أدل عليها؟ ما بل يستقبعون لهذا الطاغوت وتنقاد لهذا الطاغوت وهذا يقوم بالطاغوت؟ ما قال هذا الكلام؟ لا، هذه مرحلة متأخرة. يا أخي تبغى تبني بيت، تبدأ بالقصص والقواعد، تبني خيمة، تبدأ بالآبدة وما شاكلها، كل شيء أصول إلا الدين مش بدون أصول. المهندس، الطبيب، كل الناس ماشي على أصول في علومهم إلا علماء السياسة، فهؤلاء لا يلتزمون بأصول الدين وأصول أصول الدين.
على متأخرة يا أخي تبغى تبني بيت، تبدأ بالقصص والقواعد، تبني خيمة، تبدأ بالعابدة وما شاكلها، كل شيء بأصول إلا الدين مش بدون أصول. المهندس، الطبيب، كل الناس ماشي على أصول في علومهم إلا علماء السياسة، فهؤلاء لا يلتزمون بأصول الدين وأصول أصول الدين. يدعون الناس بهواهم ويبدعون من حيث شاءوا، وهذه سنة الله في الدعوات أن تبدأ بالدعوة إلى التوحيد من أول رسول إلى خاتم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول في دولة القرآن وفي السنة وفي كتب العلماء كلها تنبذ. ليه؟ لأن مستعجلين للوصول إلى الكرامة، وما يريدون أن يتصادموا مع عباد القبور من الروافض والصوفية وغيرهم، لأن الصراع معهم سيستغرق جهدا جهيدا وسوف لا يصلوا إلى ما يريدون من وجوه الكرامة، فيختصر الطريق المشاكل ويقولون نقصد إلى القبة على القبة، ثم بعد ذلك ننزل التوحيد من فوق. ولما قام لبعض الدول وصل إلى الكرسي، وصل إلى قبة البرلمان، أنزل الرهب وأنزل النصرانية واليهودية وحدة الأديان. لأنه ما يعرف قبل الشيء لا يعطيه. الذي لا تعلم أصول الدين وأصل أصوله التوحيد لا يمكن أن يصلح غيره، أنه فاسد في نفسه، في عقله، في تصوره الإسلام، يتصور الإسلام مكوسا ويمشي على وجهه، لا يمشي سويا على صراط مستقيم. فهذا الذي يمشي على وجهه مكذبا على وجهه، كيف يهدي الضالين وهو في غاية الضلال؟ كيف يدعي التوحيد وهو يحاربه ويحارب اهله؟ فهذا العلم علم فاسد، علم يفرضه الله تبارك وتعالى ويذم اهله، اما ان يكون اخواء من العلم بالمره وليس عندهم الا العلم المذموم الذي هو مذموم بنفسه، واما ان عنده علم ضئيل قليل يرافقه هوى فيكون كما قال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء دعوا الله ظلمه، ولو أراد الله بهم خيرا لفقههم في الدين ولوفقهم لسلوك منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيبدأون بالتوحيد وتصحيح معنى لا إله إلا الله الذي أفسده أهل الأهواء في عقول الناس وفي المؤلفات وفي المدارس وفي الجامعات. فتجد دكتورا يتخرج من جامعة لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عندهم، لا حافظ إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مسلسل لا مهيمن إلا الله. يفسرون لا إله إلا الله بمعاني الربوبية التي لا يثابر فيها أبو جهل ولا أبو لهب ولا غيرهم من أئمة الكفر والشرك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أما يملك السماء والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، فسيقولون الله. لا يثابرون في معاني الربوبية أبدا، بل هم مسلمون بها لا ينازعون في شيء منها. لكن في معنى لا إله إلا الله الحقيقي والأساسي الذي هو إخلاص الدين لله وإخلاص العبادة لله، يؤذون الرسل ويحاربونهم ويقتلون بعضهم ويحبونهم ويحسبونهم كما يفعل أهل الضلال والبدع الآن في مواجهة أهل التوحيد والسنة. كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا يقولون؟ ماذا يفعلون؟ يستكبرون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ماذا يقولون؟ يقول الله. أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقول الله. آية كبيرة في هذا المعنى، لا يخابرون ولا يجادلون في هذه المعاني التي يؤمن بها القبوريون ويظنون بذلك أنهم هم الموحدون، يظنون أن هذا هو التوحيد. لو كان هذا هو التوحيد لكان أبو جهل من سادات أبو جهل وأبو لهب من سادات الموحدين، ولكنهم كفار مشركون ولو آمنوا بتوحيد الربوبية، لأنهم يحاربون الله ورسله في توحيد العبادة الذي بعث الله به جميع الرسل عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل لهم ماذا يقولون؟ يستكبرون ويقول أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهمتم هذا يا إخوة؟ الآن والله كتب مجلدات مجلدات عند الأشعرية وعند الصوفية وعند المعتزلة وعند الخوارج وعند الروافض وعند أئمة السوء والبدع، جميع مجلدات الكتب كتب مجلدات يقول هذا التوحيد، وهم لم يدللوا حول التوحيد لأبعد الناس عنه. وإذا فسروا كلمة التوحيد أفسدوا معناها وجروا الناس من مثقفين وعوام وغيرهم إلى حمأة الشرك في توحيد العبادة، فيرى بأم عينيه الذبح بغير الله والاستغاثة بغير الله والطواف بالقبور والخوف والرعب من الأولياء أكثر مما يخافون من الله، والاعتماد على هؤلاء والاستجابة بالشدائد إلى صنوف الشرك الكثيرة التي دخلت على الأمة من إفساد تفسير لا إله إلا الله، ومن دندنتهم حول توحيد الربوبية وجهلهم المطبق بمعاني التوحيد وبحقائق التوحيد التي أصل أصولها معنى لا إله إلا الله. فطالب العلم أول ما يجب عليه أن يتعلمه أن يتعلم معنى لا إله إلا الله قبل كل شيء، أن يتقن معنى لا إله إلا الله تقنية صحيحة، الكافر الجاهل أول شيء يدخل فيه شهادة أن لا إله إلا الله أنه محمد رسول الله، ومسأل قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساب الله. الصحابة لما كانوا يعلموا الناس لا إله إلا الله ولا تابعون أتباع التابعين، لما يعلمون معنى لا إله إلا الله الفرس والرومان والترك والزيد والبربر وغيرهم من الشعوب التي فتحوها كانوا كيف يعلمون معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا خالق لا رازق إلا الله، لو علموا هذا ما دخل في الإسلام، ما دخل أن يعلموا شيء هو التفسير آخر عندهم، لكن علموهم معاني لا معبود بحق الله، معناه نبذ الأوثان هذه وإحراقها وتدميرها، ولا يقدم لها شيء من حقوق الله التي تضمنتها لا إله إلا الله. يقولون قد نبذوا الكفر والأوثان وارتبطوا بالتوحيد الصحيح ثم قامت عليه أعمالهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، وعلى هذا الترتيب كان دعوة أهل الكتاب. أهل الكتاب كان يقول لا إله إلا الله ويؤمن بالنبوة ويؤمن بالبعث، ولكن لما فسد معنى لا إله إلا الله في أذهانهم كان يجب على الداعي المسلم أول ما يبدأ بتصحيح ما عنده من ضلال بدعوتهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليك الصلوات في يوم الليلة، فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات فرض على الزكاة تأخذ من أغنيائهم فتردوا على فقرائهم، فإن أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حلال. فطالب العلم أول ما يتعلم معنى لا إله إلا الله، ثم يتعلم القرآن حفظاً وفهماً، ثم يتعلم سنة رسول الله، ثم يدرس عقائد التوحيد عقائد السلف، ويبدأ بعقائد السلف الأولين يدرسها من كتبهم وهي منتشرة الآن ولله الحمد، يدرس خط أفعال عباد البخاري، ويدرس كتاب الإيمان للبخاري، ويدرس كتاب التوحيد من الصحيح صحيح البخاري، ويدرس كتاب الاعتصام من صحيح البخاري، ويدرس اصول السنه للامام احمد التي ضل عنها كثير من الناس وضيعوا كثيرا من الاصول، اصول اهل السنه وانتسبوا اليها وضيعوا كثيرا من اسسها العظيمه مع الانتساب بحماس الى السنه والجماعه، وقد ضيعوا كثيرا من هذه الاصول. واصول السنه لابن ابي حاتم التي رواها عن ابيه وعن ابي زرعه، وكتاب التوحيد لابن خزيمه، والرد على عثمان على مصر المريسي عثمان بن سعيد الدارمي يبين فيه اسماء الله وصفاته على وجه التصحيح، ويرد على المحرفين والمبطلين من الجهلية ومن سار على دربهم من المرتجلة وأهل الضلال، ويدرس السنة اللالكائي والشريعة للآجري. ونسأل الله أن يخرج هذا الكتاب كاملا، فإنه إذا خرج هذا الكتاب كاملا فسيرى كثير من المنتسبين للسنة أنهم جهلوا أصولا وضيعوا أصولا. كان أهل السنة والجماعة لا يعتبرون أحدا من أهل هذه السنة إلا إذا دان بهذه الأصول وآمن بها ودعا إليها ووالى فيها وعادى فيها. وكذلك الشخص للسنة لللالكائي وهو كتاب مطبوع وكامل، فعلى الشباب أن يتوجهوا لهذه الكتب. الصادق أما أن نقلد المتأخرين من جهلة الصوفية ومن جهلة الروافض والمبتدعة والخوارج ثم نقول إنا أهل السنة ونقلدهم فيما نرى أنه أهم أمور ديننا وإن كان مهما ولكنه ليس كما يتخيلون، فنطلب العلم ونتفقه في الدين من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومما دوله السلف الصالح حول العقائد والعبادات والأخلاق والولاء والبراء. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا فقه السلف الصالح الشامل لكتاب الله عقيدة وشريعة وعبادة وأخلاقا وسياسة. كثير من السياسات المطروحة للشباب الآن بعيدة كل البعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن منهج السلف الصالح، بل كثير منها يدور حول أصول الماسونية وأصول أهل الغرب الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حجوا القذة بالقذة حتى لو دخلوا بها الرب لدخلتموه. والله الإخلاص يكتبون ويقول لا يمكن أن نفهم طريقنا ونستنير لنا السبل إلا إذا درسنا برق ثلاث حكماء صهيون وكتب المخابرات الأمريكية وكتب كذا وكذا، وإنه يجب على المدارس كلها أن تدرس هذه الكتب وعلى الجماعات كلها بل جماهير الأمة أن يدرسوا هذه الكتب، فإن لم يدرسوها فسيظلون في جهل مطلق لا يميزون بين عدو وصديق. سبحان الله، القرآن لا يميز لنا بين عدونا وصديقنا. الله حذر من شر الكفار ومن شر اليهود ومن شر النصارى، وأثر عن حبهم وعن حقدهم وعن عبادهم المسلمين، وكان السلف الصادق الواعظ يختفي بهذه التنبيهات من ربنا سبحانه وتعالى ويعد العدة للهجوم على الأعداء في أقر دارهم، فنصرهم الله تبارك وتعالى. هذا يقول هذا هو الفقه الواقع. فقه الواقع هو العلم، يعني فقه الكتاب والسنة لا يمكن أن يخرج أصحابه من دوامة العمى والجهل المطلق، ولا يفرحون للشيء لا لحل مشاكل ولا لمواجهة الشبهات، ولا يصلحون للشيء ولا يصلح لمواجهة أعداء الله إلا من يدرس فقه الواقع ويفهمه. فقه الواقع مثل من الصحف، من المجلات، من كتب المخابرات الأمريكية، من كتب حكماء الصهيون، من هذه الكتب الذي يعرفها يستطيع أن يحل مشاكل الأمة وأن يقود الأمة وهو الذي يشرح لذلك الأمة. عرفتم؟ نحن نرى أن على بعض من رتب الله في عقولهم شيئا من السياسة أن يعرض هذه الأمور ويتركوا الأمة تدرس دينها وتربي الأمة على هذا الدين. أما أن نوجه كل هذه السياسة والله يبيع، وفعلا الآن لقد يبيع بهذا السبب بهذا التوجيه السفيه الطائش، توجه الأمة كلها إلى السياسة، كل السياسة ليه؟ هل الرسول وجه الأمة إلى هذا التوجيه؟ لا والله، الله وجهها إلى دراسة كتاب الله وسنة الرسول واعتقاد ما فيهما، هذا يستغرق بلا دهرا طويلا. فإذا شغلنا بصحف والمجلات ما في مجال، ما في مجال لفهم هذا الدين، ولهذا نراهم من أجهل الناس بدين الله وأبعد الناس عن الأخلاق الإسلامية، لأنهم يتربون على الكذب، لأن كل إنسان يضحك ما فيه لما يتعلم يدرس حساب لكاتب في الكذب والمراوغات والمناورات والحيل، ويعني من مبدا الغاية تبرر الوسيلة، كما قال الآن هذا عند الأحزاب السياسية. لا تجد حزبا سياسيا على الأرض إلا وهو أقرب الناس وأشد الناس بغضا لخلاصة المسلمين، وأشد الناس حقدا وعداء لخلاصة أهل السنة، لأن هذه الكتب لا تعلم إلا الخبث والكيد والمكر والشر. فلا نضحك ببعض السياسيين، لكن نضحك بأمة قصائد أن كلهم خونة ومجرمين وكذابين أساكين، بذلك يعطي نصر الأمة ويضيع الإسلام. ثم نسأل ماذا حقق الإسلام وماذا حقق المسلمين؟ بعض الأرجاب قامت الآن من أكثر من 60 سنة، ما الذي حققه للإسلام إلا إفساد العقائد وإفساد الأخلاق والتربية على الكذب والفجور والعياذ بالله. فالذي يتعلم القرآن والسنة يتعلم الصدق، يتعلم العقائد الصحيحة، ويتعلم الأخلاق الفاضلة والرحمة والعطف على المسلمين. نحن الآن نفرق بإنسان الشباب من مطلب الرحمة به، فيعلمهم هؤلاء السياسيون الأفراطون، يعلمونهم كيف يكذبون وكيف يحاربون الكتب الداعية إلى السنة والمحاربة للكفر والشرك والبدع والضلال، ويعرضونهم على الكتب المليئة بالفجور والعقائد الفاسدة والتي تعلمهم الكذب والفجور والخيانة والغش والحقد على أهل الحق. فطلعت هذه الأصناف على الأمة بهذه الأخلاق، لا منقذ لهم إلا أن يعودوا من جديد وبدأة من جديد، إذ أرادوا لأنفسهم خيرا وللأمة خيرا، يعودوا من جديد يتعلموا هذا الدين هذا العلم ولا يتبعوا الهوى. فإن تلك الكتب تعلم الناس اتباع الهوى واتباع الباطل، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا من الظالمين. الذي يتعلم الكذب والهوى والزجر والغش والخيانة والخبث والشر، لأن هذا الذي تنضح به وكلنا ما في ينضح. تعلم القرآن يا أخي، وتعلم أنه شر الكذب يكفيك، والله سبحانه وتعالى يحرس هذه الأمة ويحميها من مكائد أعدائها، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين عن الغيبة. الله سبحانه وتعالى جاز على الذين آمنوا، نحن نتعلم القرآن والسنة ونأخذ بطرة ما نوقن بالأمة كلها في ميادين السياسة وميادين الكذب والسجن، نسوق الأمة هكذا كلها بقبضها وقبضها لدراسة كتب ماركس ولينين والمخابرات الأمريكية والمخابرات الصوفية ومخابرات اليهود وإلى آخره. تفعل أمة أعمارها في دراسة هذه ولا تفهم شيئا من دين الله تبارك وتعالى. وقد يحب يا إخوة سامحونا، واقع الحياة يدفعنا من حيث لا نشعر إلى الدخول في معالجة أمور تمس حياة الأمة، ولا بد من إلقاء الضوء عليها ليتميز الحق من الباطل.
دخلنا حديث معاوية في الفقه في الدين، وأظننا والله أعلم نبتعدنا كثيرا في فقه هذا الدين إن شاء الله، ونذكر بعض الأحاديث التي تبين فضل العلم والعلماء وتحث الأخلاق في طلب العلم. فمن هذه الأحاديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلاء الكثير وكان منها أجاجد أمسكت الماء فنبع الله بها الناس فسقوا منها وشربوا وزرعوا وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت خللا ثم قال ذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعث لله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يرفع رأسا بما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا خلق الناس خلق رسول الله ثلاثة أصناف كأصناف الفرد فمن العلماء من يعي العلم ثم يعمل ثم يعلم فهذا مثله مثل الأرض الطيبة التي تقبل الماء ثم تنبت وتثمر يعني يفقه هذا الدين يحفظه ويفقهه ويستمر في الأحكام العقائد والعبادات ويستخرج من النصوص ما ينفع الله به الأمة ثم يعلم ثم يعلم. وطائفة ثانية عندها قدرة على الحفظ وجد فيه وشيء من العمل ولكن ليس على وجه الكمال إما تقصير في المستحبات والسنن وإما عجز عن الفقه ولكنه يؤدي هذا العلم الذي حفظه إلى الناس فيستفيدون منه رب حال يستفيد إلى من هو أمره قد يحفظ هذا العلم ثم يقوله إلى غيره فيفقه الناس هذا المنقول له. فهذا مثل تلك الأرض الأجاجد التي تمسك الماء وتحبسه بأمانة ثم يأتي الناس يتصرفون فيه ويستفيدون منه فيسقون دوابهم وزروعهم ويشربون منه وما شابه ذلك استفاد منه. والطائفة الثالثة يعني لا يحفظون ولا يفهمون ولا يعون بل هم معرضون هؤلاء من الشر الخطر والعياذ بالله فهم كالأرض القيعان المدحة التي لا يستقر عليها الماء أو كالأرض السبخة التي تفسد الماء فلهذا قال فذلك مثل من نفعه ما بعث به فعلم وعلم يشمل الصنفين والصف الثالث هو الذي لم يستفد شيئا ولم يحفظ قطرة من هذا الخير الذي جاء من محمد صلى الله عليه وسلم فلا ينفع في نفسه ولا ينفع الآخرين بل قد يكون وجوده ضرر على الأمة وشر عليها وكلام الله. فينبغي أيها الأخوة أن نحرص كل الحرص أن نستفيد من هذا الغيث هذا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نستفيد منه وأن تجنب طوائف لحفظ هذا العلم والتفقه فيه والذي يعجز على الأقل يحفظ هذا الخير بأمان الناس وينقله فلعل من يصل إليهم من طلابه يقول فيهم من هو أفقه منه وأقدر على تعليم الناس وتفهيم دين الله. فهذا العلم وهذا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال محفوظا غضبا طريا لم يذهب من الشيء كلمة واحدة لم تذهب منه وما استطاع أحد أن يدس كلمة فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فالأمة من ذلك العهد تتناقله جيل عن جيل ولا يستطيع أحد أن يزيد نقطة أو حرفا أو يفصله وأما السنة فقد هيئ الله لها رجالا من أمة الحديث فحفظوها ودونوها وميزوا الباب بين صحيحها وثقيلها وتكلموا عن رجالها جرحا وتعديلا، فلا يفوت شيء من هذه السنة، لا يستطيع أحد أن يدرج كلمة، فإذا أدرجها بقصد أو بغير قصد فلا بد أن يقول هذه الكلمة مدرجة، هذه الواو زائدة كما يقول ابن حبان، لا يستطيع أحد أن يزيد في سنة محمد صلى الله عليه وسلم حرفا لا واو ولا ياء ولا غيره. لو قال أحد حرف واحد في هذه السنة لكشفه الله، كان بغير قصد أو بغير قصد. فهذا الدين محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، ونحن مكلفون بحفظه ووحيه ودراسته والفقه فيه، لا فرق بيننا وبين الصحابة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفضل العظيم. فهم أحرزوا رضوان الله تبارك وتعالى بدون شروط، قاموا بها دون شك. وأما نحن فمشروط في حقنا اتباع الإحسان، أجر اتباع ذلك، لا بد أن يكون هذا الاتباع الإحسان والاتباع الإحسان أن نترسم خطاهم خطوة بخطوة، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 73 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من كان على ما أنا عليه وأصحابي. رسول ما كان هو أصحابه إلا على كتاب الله وسنة رسول الله، على قال الله قال رسول الله في عقائده وعباداته وجهاده وأخلاقه وبينه وشرائه ومعاملاته مع المسلمين مع الكفار، كلها مستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله. فعلينا أن نحافظ على هذه الميزة، أن نكون على ما كان عليه رسول الله وأصحابه، وإلا فإن طلب العلم لن يغني عنا شيئا. ونصير كما قال الله في شأن اليهود، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. واضرب لهم مثل الذين آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والعياذ بالله. ففي تكذيب فريق، في تكذيب عمل، يقول الله فوق ولا الله تحت، الله في كل مكان، الرحمن في السماء يقول لك لا حرام، هذا شرك، هذا كفر، هذا تفسير. ماذا استفاد من آيات علو الله؟ وماذا استفاد من آيات التي تثبت استواء الله على عرشه؟ ما استفاد من شيء؟ الله رحيم غفور سميع بصير، لا 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 الله منزه عن هذا، ماذا استفاد؟ هذا تكذيب عملي وليس تكذيب قولي، تكذيب عملي والعياذ بالله. ومن أظن من يدعو من بلا ما لا يستجيب له يقول لا والله، أنا أقول سلمت على واحد سوري يا فلان يا فلان، قلت يا فلان الله يقول كذا. وأسوأ الآية تبين أن دعاء غير الله شرك وكفر، والسيد يا عبد القادر يا جيلان يا فلان يا فلان كذب كذب هذه الآية وعاند واستكبر. ومن أظن من يدعو من بلا ما لا يستجيب له يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، سمى عبادة الدعاء. وبين حال الأولياء الذين يتعلقون بهم هؤلاء، ما موقفهم من هؤلاء المنحرفين يوم القيامة؟ هي البراءة، وكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم العداوة والبراءة منهم. والله يقول نحن نسعد عبادة الله
وإخلاص الدعاء له، وأنتم أمركم الشيطان بدعائنا واتخاذنا أمدادا مع الله سبحانه وتعالى. فنحن نبرأ إلى الله من هذه العبادة التي جعلتمونا مع الله أمدادا وشركاء، ونبرأ إلى الله منكم ونكفر بكم. أنت تقرأ الآن هذه الآيات على كثير من علماء الصوفية القبوريين ومن غيرهم ومن الروافض ومن غيرهم، فلا يرفعون رأسا بمثل هذه الآيات، لا يكذبون بها تكذيبا عمليا، ويجرهم الشيطان إلى حملة الشرك بالله تبارك وتعالى. وكثير من هؤلاء تقوم عليهم الحجة ويفهمون هذه الآيات الداعية إلى التوحيد التي تدمغ من يدعو غير الله ويذبح لغير الله، تدمغ بالشرك بالله، قد يؤمن يعرفها حق المعرفة، ولكن حبه للجاه والمنافذ وللمال ولأسباب أخرى تربطه بواقعه السيء وبالأوراد الذين يذهبون من ورائهم ويجعلون منه إماما وعالما وطائعا، فيتعاون مع هؤلاء على محاربة التوحيد والسنة وإلى التكذيب بهذا الحق وهذا الخير وهذا التوحيد. فهناك تكذيب قولي وتكذيب عملي. فاليهود يؤمنون بما في التوراة لكن سماهم الله كاذبين لأنهم لا يعملون بها، لا يعملون ما خلقه. لما جاء محمد وفيها البشائر به وفيها صفاته وفيها حديث القرآن وفيها محمد رسول الله والذين معه أشجاء الكفار رحم إلى آخره، هذه صفات كلها موجودة في التوراة، ولكن يقول لا، يعني التوراة تعني بهذه النصوص ناس آخرين، ناس آخرين غير محمد وغير الصحابة، هذا تكذيب منهم لكتابهم. وإن قالوا إنا نؤمن به ونؤمن بموسى، هذا إيمان لا يجب شيئا، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم صادقين. فنحن يجب أن نركز على آيات التوحيد وأحاديث التوحيد، ونركز على سائر نصوص القرآن والسنة فيه فهما وعلما وعملا، ونكون مثل تلك الأرض الطيبة الذي تستقبل هذا البطر وهذا الخير وتستوعبه، ثم تثمر وتزرع وتقدم للناس الخير النافع الكثير. نقوم من هذا الصدق إن شاء الله، على الأقل نحفظ هذا الدين بأمانة وننقله لغيره بأمانة دون تحريف ودون تلاعب بالنصوص، فنكون مشاركين في الخير وفي نفع الناس، ولا يكون وراءنا واقع الصف الثالث وما شابهه ومن نحن وهو. يمكن نذكر حديثا فيه الأخلاق في طلب العلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لغرض من أغراض الدنيا إلا لم يرح رائحة الجنة. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، يعني القرآن والسنة وما دار في فلكها، لا يقبض إلا لغرض أغراض الدنيا إلا لم يرح رائحة الجنة. يعني هذا مرائي، من عمل عمل أشرف معدي غيري تركته وشركه، وهذا الرياء خطير يا إخوتي. الرسول والله يخاف على أمته أكثر من خوفه من الدجال، يخاف على أمته من هذا الشرك الخفي أكثر مما يخاف عليها من الدجال، أمر خطير جدا. فقد لا يسلمنا أحد، لكن يحتاج إلى مجاهدة وإلى جهاد وإلى حذر شديد، فإن الشيطان لعنة الله عليه يسعى جادا في أي عمل صالح يقربك إلى الله، يسعى في إفساده وفي إحباطه وفي ألا تستفيد منه بل لينالك منه الضرر في الدنيا والآخرة. قال رسول الله أخبركم بأخوه عليكم من الدجال الشرك الخفي، يقوم الرجل يزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. يعني إذا صلى لحاله في بيته قد يقصر في حق الصلاة من خشوع وطمأنينة ومستلزمة صلاة أخرى، فإذا صلى أمام الناس تظاهر بالخشوع والطمأنينة وإطالة الركوع وإطالة السجود وما يسمى تزيينا لهذه الصلاة. هذا أمر خطير جدا يحبط الأعمال، سواء في طلب العلم وسواء في الصدقة وسواء في الصلاة وسواء في الجهاد وفي أي ميدان من الميادين من الأمور التي يتقرب بها إلى الله، إذا لم يكن القصد خالصا لله والنية خالصة لله بريئة من كل الشوائب فإنها تعود وبالا على صاحبها. وأذكر حديثا يخص طلاب العلم والمجاهدين والمتصدقين، وأختم بذلك هذه الكلمة التي أرجو الله أن ينفع بها. يروي أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول من يقضى عليه رجل استشهد فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعترف بها فيقول له ماذا عملت فيها، فيقول قاتلت فيك يا ربي حتى استشهد، فيقال كذب إنما قاتلت فيقال فلان جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. قاتل في سبيل الله، قدم نفسه قدم ماله لكن نية الظاهر لا يريد وجه الله، في الظاهر أنه يريد الله ويريد على أكلة الله، لكن في حقيقة نفسه ولا يريد هذا، يريد شيء آخر، يريد أن يمدح ويقال فلان الشهيد. ها قال الشهيد وقصوا في سبيل الله واستشهد وذكروا شجاعته وجرأته، يقول الله فقد في هذا غاية حقيقة انتهى منه. يعني ما عرف طلب وجه الله فما جلاه إلى النار. أنت تظاهر بالإخلاص والجهاد بالدليل وأنت لا تريد إلا البذل والتنزيه، هذا كتاب صنع بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما يصح الجنة لأنه ما قاتل الله، لو قاتل الله وأخلص الله لوجد عند الله أعظم جزاء، أرواح الشهداء تصرخ من الجنة حبساء، كذلك أرواح المؤمنين تصرخ من الجنة حبساء، أرواح المؤمنين في الجنة. ويعطي الله المجاهد في سبيله 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. حرم من هذا كله بسبب سوء قصده، بسبب سوء نيته، بتساهل مقاصده. فقضية الإخلاص في كل قول عمل أمر يحتاج إلى جهاد النفس. لا تستبدل هكذا كأنك آمن فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فإن هذه النوايا السيئة تزيغ القلوب فيؤدي زيغ القلوب إلى الهلاك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.